إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أنكم في دار ممر لا دار مقر. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. معاشر المؤمنين، الناظر والمتأمل لمجريات الأحداث مع ما فيها من أحزان وآلام وجرائم وظلم ووحشية لم يسبق لها مثيل، قد يختلج في نفوس كثير من المسلمين عدة تساؤلات: لماذا طال أمد الحرب؟ ولماذا كل هذا الظلم وهذا الإجرام؟ وأين العدالة؟ أليسوا هم على باطل ونحن على حق؟ وغيرها من الأسئلة التي قد لا يجد الكثير لها جواباً فيصاب بالانتكاس والضعف. ولكن لا بد أن نذكر ببعض الثوابت والحقائق، بأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار، وجعل سنة الابتلاء من السنن التي لا تتبدل ولا تتغير. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك عندما جاء أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان حينها مشركا في غزوة أحد، وحصل ما حصل للمسلمين، جاء ينادي ليتأكد هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة؟ فقال: هل بقي محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لهم: لا تجيبوه. ثم قال: هل بقي ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: هل بقي ابن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. ثم رجع إلى قومه وقال بأنهم قتلوا لأنه لا جواب. فلم يتمالك نفسه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: كذبت يا عدو الله، إنما أبقى الله ما يحزنك أو ما يسيئك أو ما يخزيك. فقال له حينها أبو سفيان: أعل هبل، أي الإله الذي يعبدونه. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. فقالوا: وما نجيبه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا عزى ولا عزى لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: وما نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا الحديث في البخاري. وفي زيادة عند الإمام أحمد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لذلك الناظر لما يجري من أحداث لا بد أن يستحضر عدداً من الحكم لإطالة هذا الظلم وهذا الإجرام، وأن يستشعر جانباً من الثمار التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقدر الأمور بحكمته لا بمرادنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هذه الحكم أن يعرف المسلم الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، الطيب من الخبيث. قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي من هذه الحال وهذا الضعف، وهذا الخور وهذه الجرائم التي تحصل بحق إخوان لنا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكذلك من الحكم في هذا المقام أن يعرف المسلم قوي الإيمان من ضعيفه. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وكذلك من الحكم أن يصطفي ربنا سبحانه وتعالى ويختار ويجتبي الشهداء من أهل الإيمان من صفوة خلقه، لأن الشهادة أغلى وأعلى أماني النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الشهيد يوم القيامة لما يرى هذه النعم وهذه العطايا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى. لذلك قال سبحانه في معرض هذه الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد: ويتخذ، أي يصطفي وينتقي ويكرم ويجتبي، ويتخذ منكم يا أهل الإيمان شهداء. ثم من الحكم كذلك تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين. قال تعالى بعد ذلك: وليمحص الله الذين آمنوا، أن يطهر قلوبهم ويغفر ذنوبهم، وأن ينقي هذه القلوب والصدور من أي شائبة حتى يلقوا ربهم وما عليهم ذنب. قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكذلك يا عباد الله، من الحكم العظيمة الجليلة في مثل هذه الأحداث أن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده درسا بليغا في عدم استعجال النتائج وعدم استعجال النصر، لأن الله يريد أمرا غير الذي يريده الناس. فمن طبع الإنسان العجلة واستعجال الثمار واستعجال تحصيل الأهداف واستعجال النتائج، كما قال سبحانه: وخلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. لذلك لما سار موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه من بني إسرائيل وضرب موسى بعصاه البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، ومشوا وأنجاهم الله إلى الجانب الثاني. وبعد أن اطمأن موسى بأن جميع من معه من المؤمنين قد أنجاهم الله سبحانه وتعالى، هم موسى عليه الصلاة والسلام بأن يضرب البحر مرة ثانية حتى يرجع كما كان ولا يدركهم فرعون ومن معه. فقال الله سبحانه وتعالى له: واترك البحر رهوا، أي اتركه على حاله، اتركه ساكنا، إنهم جند مغرقون. تخيلوا لو عاد البحر قبل أن يدخل فرعون وجنده إلى هذا البحر، فإنهم سيرجعون ويعودون. ولكن الله سبحانه وتعالى قال له: تمهل ولا تستعجل، فإن الله سيغرق فرعون ومن معه من الجند. وهذا أعظم من أن ينجو موسى وحده. لذلك كل إطالة وكل تأخير فلله في أمره شؤون، والله سبحانه وتعالى يقدر المقادير بحكمة عظيمة بالغة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وبعد. أيها المباركون، كذلك من الثمار العظيمة والحكم الجليلة التي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نقف عليها في مثل هذه الشدائد وهذه الأحداث العظيمة والمحن الجسيمة، هي أن تعرف العدو من الصديق، كما قال سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتعرف في مثل هذه الأحداث هنالك عدد من الناس ينافقون ويخفون حقدهم وعداوتهم لهذا الدين وللمسلمين، ولكن في هذه المحن يظهرون أحوالهم ويظهرون في مواطن الشدائد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي. يقول: هذه الشدائد على كثرة الآلام والأحزان والمشاهد المروعة يكاد العبد يغص بريقه من شدتها، ولكن يشكرها الشافعي. لماذا؟ يقول: وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. يقول: لا أشكرها حمدا لها، ولكن هذه الشدائد تظهر العدو الحقيقي من الصديق الحقيقي. هذا من فوائد ومن ثمار هذه الأحداث. وكذلك من الحكم المهمة أن الله سبحانه وتعالى يظهر الأحقاد التي في قلوب المنافقين، فكثير من أهل النفاق وكثير ممن في قلوبهم مرض وزيغ لا يقوون على التصريح بما في نفوسهم من عداوة لدين الله ومن محبتهم لنصرة الكافرين على المؤمنين، ولكن في هذه الأحداث فإن هؤلاء يأبى الله إلا أن يظهر ما في قلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أي هل ظن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن الله تخفى عليه هذه الأمراض وهذه الضغائن وهذه الأحقاد وهذا الحسد وهذا الظلم الذي في قلوبهم؟ أبداً. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فإن الله تكفل في مثل هذه المحن بأن يفضح المنافقين وبأن يخرج الأضغان التي في قلوبهم حتى تصبح تصريحات وحتى تصبح كلمات تسجل عبر الشاشات أو عبر مواقع التواصل. فهذا جانب من الثمار ومن الحكم التي ينبغي أن يقف عندها المسلم وأن لا ييأس وأن لا يقنط، فإن نصر الله قادم، وكل أمر وعد الله به فهو قريب، وكل قريب فهو آت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يثبت عزائمنا وأن يزيدنا يقينا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أنجِ المستضعفين من أهلنا في غزة وفي فلسطين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين. اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم أفرغ على قلوبهم صبراً وثبِّت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين ومن عاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.